محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟ وقع الباحث في إمكان الأمر بالضدين بنحو الترتب، هل أن الأمر بالضدين بنحو الترتب ممكن أو مستحيل؟ أصر المصنف على الاستحالة، وقال بعض الأفاضل بالإمكان، وقد استدلوا كما تقدم، استدلوا بأمرين كما ذكر المصنف ذلك. استدلوا أولا بعدم المانع عقلا، قالوا لا مانع عقلا من أن يأمر المولى بالضدين بنحو الترتب، يأمر أولا بالأهم، وعلى فرض عصيان الأهم يأمر بالمهم، قالوا لا مانع من ذلك. هذا الدليل الأول، وقد تقدم من المصنف مناقشة ذلك. المصنف قال ملاك الاستحالة الثابت في طلب الضدين في عرض واحد هذا ثابت في طلب الضدين بنحو الترتب، ولا يقال إلا مانع عقل، لا، المانع العقلي موجود. المانع العقلي الثابت في صورة طلب الضدين بنحو العرضية ثابت في طلب الضدين بنحو الطولية. ناقش المصنف الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكروا، قالوا وقوع طلب الضدين بنحو الترتب في العرفيات كثيرا، هذا هو الدليل الثاني اللي ذكر المصنف في عبارته سابقا، وكلامنا في هذا الدليل الثاني. قالوا الدليل على إمكان الترتب وأن الترتب واقع كثيرا في العرف، في الأوامر العرفية واقع كثيرا، وقد ذكرنا هذا المثال السابق، المولى الأب قد يطلب من الابن شيئا على تقدير عصيان الأمر بشيء آخر، قد يأمر بالذهاب إلى المدرسة وعلى تقدير عصيان هذا الأمر يأمر بالمجيء معه إلى المحل لمعونته. قالوا هذا أمر واقع كثيرا في العرفيات وأمثلته كثيرا في العرفيات، ومن الواضح أنه مع وقوع الطلب بنحو الترتب بعد لا مجال للبحث في إمكان واستحالة الترتب مع وقوعه كثيرا ولو في العرف، بعد لا مجال للنقاش في الإمكان والاستحالة، لأن كل ممكن واقع، أو عفوا كل واقع ممكن، كل واقع ممكن، هو وقع هذا الطلب، طلب الضدين بنحو الترتب، هذا واقع لا محالة، فيدل على الإمكان، لأن الوقوع كما ذكروا أدل دليل على الإمكان، مع وقوعه ومع كثرة وقوعه خارجا لا مجال للنزاع في إمكانه واستحالته، هو ممكن قطعا لأن كل واقع ممكن، وهذا دليل واضح على ثبوت الترتب وعلى إمكان الترتب. فكيف أنكر المصنف ذلك؟ شلون ينكر المصنف إمكان الترتب مع أن الترتب واقع كثيرا في الأوامر العرفية؟ كيف يتعامل المصنف مع هاي الأمثلة؟ المصنف قائل بالاستحالة، هاي الأمثلة الدالة على إمكان الترتب ووقوع الترتب موجودة، فكيف يتعامل المصنف مع تلك الأمثلة الكثيرة؟ المصنف يجيب عن ذلك، المصنف يجيب عن الدليل الثاني كما أجاب عن الدليل الأول، ويقول أنه بعد أن دل الدليل العقلي على استحالة الترتب كما فرغنا من ذلك وبينا ذلك بما لا مزيد عليه، بعد أن دل الدليل العقلي على استحالة الترتب لابد حينئذ من تأويل ما يدل بظاهره على وقوع الترتب. احنا اثبتنا فيما تقدم ان ملاك الاستحاله، ملاك استحاله طلب الضدين في عرض واحد، هذا بنفسه ثابت في طلب الضدين بنحو الترتب. فاذا عندنا مانع عقلي، عندنا محذور عقلي. مع وجود المحذور العقلي والمانع العقلي لا بد من تاويل ما يكون ظاهرا في الدلاله على الترتب وعلى وقوع الترتب، لا بد من تأويله وحمله على خلاف الظاهر. وهذه قضية عامة وكلية وليست خاصة في محل الكلام، هذه هي قضية عامة كلية تذكر بنحو القاعدة العامة، وأن كلما تعارض الدليل العقلي مع النقل، كلما دل الدليل العقلي على استحالة شيء ثم ورد ما يكون بظاهره دالا على ذلك الشيء المستحيل، لا بد من تأويله، ولا بد من رفع اليد عن ظاهره، ولا بد من حمله على خلاف الظاهر. كما في النصوص الشرعية التي دلت على ثبوت الوجه وثبوت اليد للباري عز اسمه، الآيات الشريفة التي دلت على أن لله تعالى وجها ويدا، هاي كيف نتعامل مع تلك الآيات الشريفة؟ مع دلالة الدليل العقلي على استحالة الجسم عنه تعالى نقول لا بد من التأويل. يد الله فوق أيديهم، هاي تأول، لا بد من تأويلها، لا يمكن حمل اليد على ظاهرها باعتبار دلالة الدليل على استحالة الجسم عنه تعالى، فلا بد من تأويل اليد بمثل القدرة مثلا كما ذكر المفسرون ذلك. انطلاقا من أن الظهور العرفي لا يمكن أن يقاوم البرهان العقلي، لا بد من التأويل. عندنا برهان عقلي دل على استحالة الجسم، عندنا آيات شريفة ظاهرة عرفا في وجود اليد، هذا الظهور العرفي لا يمكن أن يقاوم الدليل العقلي والبرهان العقلي، فلا بد من التأويل. نأول اليد، نأول الوجه، نأول سائر الأشياء التي تدل على الجسم بعد دلالة الدليل على استحالة الجسم عليه تعالى. زين، هذا ذكره بشكل عام وبشكل كبروي. في محل كلامنا كيف نتعامل؟ في محل كلامنا كيف نتعامل مع الأمثلة العرفية الدالة على وقوع الترتب؟ المصنف يذكر تأويلين، يذكر طريقين لتأويل هاي الأوامر العرفية التي تظهر في الترتب، هي ظاهرة في وقوع الترتب. التأويل الأول، يقول المصنف أن نلتزم بأن المولى حينما طلب المهم، احنا موعدنا أمر بالأهم ثم على تقدير عصيانا يأمر بالمهم، المصنف يقول أن نلتزم بأن المولى حينما طلب المهم وأمر بالمهم هو تخلى عن طلب للأهم وأعرض عن طلب للأهم. يعني الأب مثلا، الأب يطلب الذهاب إلى المدرسة ثم حينما يجد الابن مصرا على المعصية وعازما على عدم الامتثال هو يعرض عن ذلك ويتخلى عن ذلك، يقطع النظر عن الذهاب إلى المدرسة ويأمر بشيء آخر، يأمر بشيء آخر. وحينئذ بعد أن أعرض المولى عن الأمر بالأهم، حينئذ لا يجتمع أمران فعليان. مو إحنا بالترتب إيش عندنا؟ بالترتب عندنا وجود أمرين مترتبين، هو كما يطلب الصلاة مثلا هو يطلب الإزالة ولا يتخلى عن الإزالة، بالترتب لا يتخلى عن الإزالة، يبقى مصر على طلب الإزالة، لكن يقول إذا عصيت وخالفت فصلي، أما الإزالة تبقى مطلوبة كما ذكرنا. صاحب فكرة الترتب يقول إن الأمر بالصلاة مثلا يكون مقيدا، أما الأمر بالإزالة يكون مطلقا وغير مشروع، هو مطلق ومطلوب على كل حال، إذن هو لا يرفع اليد عن طلب الإزالة. في محل كلامنا في الأمثلة العرفية، حتى الأول الأمثلة العرفية بما لا يصطدم مع البرهان العقلي، نقول هاي الأمثلة التي يظهر منها الترتب هي ليست بنحو الترتب، وإنما الأب حينما يطلب من الابن الذهاب إلى المحل مثلا هو يعرض عن طلبه الذهاب إلى المدرسة بعدما وجد الابن مصرا على المعصية، هو يتجاوز عن الأمر بالأهم، وحينئذ لا تكون هاي الأمثلة من الترتب حتى تكون دالة على إمكان الترتب، حتى تكون دالة على وقوع الترتب وبالتالي تكون دالة على إمكانه. لا، هاي الأمثلة ليست من الترتب في شيء، هاي الأمثلة في الحقيقة هي من باب العدول من تكليف إلى تكليف آخر. هو الأب عدل، قال أنا أشوف هذا الابن مصر اليوم على عدم الذهاب إلى المدرسة، فأنا شفت أكلفه بالذهاب إلى المدرسة، الآن أعدل من تكليف إلى تكليف آخر. هو لم يجمع بين تكليفين حتى يقال أن هذا من باب الترتب، وإنما هذا من باب العدول من تكليف إلى آخر. هذا التوجيه والتأويل الأول. التأويل الثاني اللي ذكر المصنف هو أن يقول، هو يقول أن نلتزم بالتأويل الثاني، نلتزم بأن المولى حينما أمر بالمهم، حينما أمر بالمهم هو لم يأمر بالمهم أمرا مولويا، لم يكن الأمر بالمهم أمرا مولويا بداعي البعث وبداعي التحريك ولأجل إيجاد الداعي في نفس المكلف لأن ينبعث نحو الامتثال، وحينئذ لا تكون من باب الترتب. ليش؟ لأن احنا في باب الترتب نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى وجود أمرين مولويين فعليين، مو حتى يكون ترتب عندنا. هو يأمر بالإزالة، يأمر بالإزالة بنحو شنو؟ بنحو الأمر المولوي الفعلي، ويريد أن يبعث ويوجد الداعي في نفس المكلف نحو إيجاد الإزالة، يبعث نحو الإزالة. ثم بناء على العصيان، بناء على عصيان الأمر بالإزالة، إذا عزم على عصيان الأمر بالإزالة يأمر في مرتبة أخرى، هي فكرة الترتب، يأمر في مرتبة أخرى أيضا أمرا مولويا فعليا بالصلاة. فلا بد من اجتماع أمرين مولويين حتى تتحقق فكرة الترتب. المصنف يقول في الأمثلة العرفية نلتزم بأن الأمر بالمهم ليس أمرا مولويا، ليس أمرا مولويا حتى يكون من باب الترتب وحتى يكون دالا على إمكان الترتب ووقوعه، وإنما الأمر بالمهم يكون أمرا إرشاديا. الأمر بالمهم أمر إرشادي، هو يرشد إلى شيء، فلا يكون أمرا مولويا، فلا يكون من باب الترتب، وبذلك نخرج هاي الأمثلة من خانة الترتب ومن باب الترتب. هو إنما يريد أن يرشد الأب حينما يأمر بالذهاب إلى المحل، هو حينما تنزل عن مو تنزل، تنزل هذا بناء على التأويل الأول، ما نقول تنزل، هو حينما طلب الذهاب إلى المدرسة ووجد أن الابن مصر على المعصية، هو أراد أن يرشد الابن إلى أن الذهاب إلى المحل هذا واجد للمصلحة وواجد للملاك، هو يرشد إلى أن المهم يبقى على مصلحته ويبقى على المحبوبية الذاتية، ومجرد المزاحمة، شوفوا إخواني، مجرد المزاحمة بواجب أهم هاي لا تسلب ولا توجب أن لا يكون المهم محبوبا وواجدا للملاك، وإنما أقصى ما يمكن أن توجب الإزالة توجب شنو؟ توجب رفع الأمر. يعني إذا المزاحمة، عفوا، إذا تزاحم في مثالنا اللي دائما نذكره، دعك من الأمثلة العرفية، في مثال الإزالة والصلاة، تزاحمت الصلاة والإزالة. الشارع المقدس يأمر بالإزالة بناء على فكرة الترتب، ثم بناء على العصيان يأمر بالصلاة. المصنف يقول الأمر بالصلاة ليس أمرا مولويا حتى تقول هذا من باب الترتب، وإنما الأمر بالصلاة هو مجرد أمر إرشادي يرشد إلى أن الصلاة واجبة للملاك، وأن مجرد التزاحم مع واجب الأهم هاي لا تسلب الصلاة المحبوبية والملاك، وإنما المزاحمة غاية ما تقتضي أن لا أمر بالصلاة فعلا. المزاحمة إنما ترفع الأمر ولا ترفع المحبوبية. وشلون يبين لأن الصلاة لا زالت على المحبوبية؟ بأن يأمر بالصلاة، بأن يأمر بالصلاة لكن ليس أمرا مولويا حتى يبعث ويحرك نحو إيجاد الصلاة، وإنما مجرد أن يرشد إلى أن الصلاة لا زالت محبوبة حتى مع المزاحمة، حتى الفرد المزاحم هذا لا زال محبوبا. غاية ما في الباب أن الشارع المقدس إنما لم يبعث نحو الصلاة لوجود واجب أهم، أما الصلاة صلاة واجدة للملاك وواجدة للمحبوبية. كيف يرشد إلى المحبوبية؟ بأن يأمر بالصلاة. فإذا الأمر بالصلاة أمر إرشادي يرشد إلى وجود المحبوبية، لا زالت المحبوبية موجودة في الصلاة. هذا نطبق على كل الأمثلة العرفية التي قد يتوهم كونها من باب الترتب، فنقول الأمر بالمهم ليس أمرا مولويا وإنما هو أمر إرشادي يرشد إلى وجود المصلحة في المتعلق. وحينئذ بعد هاي الأمثلة العرفية لا تكون دالة على وقوع الترتب، هاي الأمثلة تكون أجنبية عن باب الترتب، هي ليست من الترتب في شيء، ليس نحن بالترتب نحتاج إلى وجود أمرين مولويين في محل كلامنا، لا وجود لمثل هكذا أمرين مولويين. وحينئذ بناء على ذلك، بعدنا ما كملنا، بناء على أن الصلاة أو بمثالنا العرفي الذهاب إلى المحل إذا كان واجدا للملاك واجدا للمصلحة، المصنف يقول إذا جاء المكلف بالصلاة، إذا جاء الابن بالواجب الثاني، الابن إذا ذهب إلى المحل وعصى الأمر بالذهاب إلى المدرسة، يقول يحصل على شيء من الثواب، يحصل على الثواب. صحيح لا أمر فعلا، المصنف ينكر الترتب، يقول ما عندنا أمر بالصلاة، ليس لنا أمر مولوي بالصلاة، وإنما كل ما في الباب أن الصلاة واجدة للمصلحة، الذهاب إلى المحل بمثالنا الثاني واجد للمصلحة. فإذا جاء المكلف بالمهم حينئذ يحصل على شيء من الثواب، هذا الثواب سيجبر شيئا من معصية الأهم، هو مو عصى الأمر بالأهم، قال أنا ما أروح للمدرسة، فالأبو قال إذا ما تروح المدرسة تعال للمحل، هاي تعال للمحل ليس أمرا مولويا وإنما إرشاد إلى ما في هذا إلى المحل من مصلحة. فإذا ذهب إلى المحل حينئذ يكون متقربا إلى أبيه، يحصل على شيء من الثواب، هذا الثواب يجبر بعضا من المعصية التي حصلت عند ترك الواجب الأهم، فتدخل في قوله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات، هاي حسنة من حسنات العبد تذهب ببعض السيئة التي حلت به نتيجة عصيانه للواجب الأهم. والمفروض هاي قضية وجدانية، هاي مسألة أن من ترك الأهم وجاء بالمهم يحصل على شيء من الثواب، هاي قضية وجدانية لوضوح أن المكلف الذي يترك الأمرين معا، يترك الأهم والمهم، يكون أسوأ حالا عند المولى ممن ترك الأهم وجاء بالمهم، ومن ترك الأهم وجاء بالمهم يكون أبيض وجهن عند مولاه بمن ترك الأمرين معا. هذا نتيجة شنو؟ هذا نتيجة وجود المصلحة في المهم وبقاء المصلحة وحصول على شيء من الثواب الذي يجبر شيئا من المعصية التي استحقها واستحق العقاب نتيجة ترك للأهم. وبذلك تكون هاي الأمثلة العرفية ليست من باب الترتب وتكون أجنبية عن باب الترتب. هذا التأويل الثاني للمصنف. إذن المصنف أجاب عن الدليل الثاني بضرورة التأويل. المصنف أولى هاي الأمثلة العرفية ويقول هاي الأمثلة العرفية لا تدل على وقوع وإن كان الترتب. قال إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك؟ هذا كأنما استدلال، مو استدلال ثاني من أرباب فكرة الترتب في قبال المصنف الذي أنكر الترتب. يقول له كيف تنكر الترتب مع أن فكرة الترتب واقعة في العرفيات كثيرا، فشلون تتعامل مع الأمثلة العرفية التي تدل على وقوع الترتب؟ قل إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات. هذا قلنا الدليل الثاني لأصحاب فكرة الترتب. هو بعد أن ذكر الدليل الأول، شنو كان الدليل الأول؟ عدم المانع العقلي، عدم المحذور العقلي في فكرة الترتب. الدليل الثاني وقوع فكرة الترتب كثيرا في العرف. شوفوا عبارة الأولى اللي ابتدأ بها بحث الترتب، قال ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتضحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بشيء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن، بدعوى من هذه الأدلة، بدعوى أنه لا مانع عقلا من تعلق الأمر بالضدين كذلك. هذا الدليل الأول. ثم بعد ذلك في ذيل العبارة قال بل هو واقع كثيرا عرفا. هذا الدليل الثاني. فالدليل الأول عدم المانع العقلي، الدليل الثاني الوقوع كثيرا في العرف. وإحنا قلنا في حينها قلنا هاي بل هو واقع كثيرا معطوف على أنه لا مانع، أنه لا مانع عقلا. فإذا هذا الدليل الثاني. المصنف يجيب ويرد هذا الدليل، يقول قلت لا يخلو هذا ما وقع كثيرا كذلك، لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم، مثلا مثالنا العرفي هذا إلى المحل، إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به، بعد التجاوز عن الأمر بالأهم وطلبه، وطلب الأهم حقيقة هو يتجاوز عن طلبه حقيقة ويعرض عنه، يقول طالما أنت أشوفك معرض وأشوفك مصر على المعصية فلا بأس أنا لا أطلب هذا الأمر وإنما أطلب أمرا آخر. فما عندنا جمع بين تكليفين حتى تقول ترتب، وإنما عندنا عدول من تكليف إلى آخر. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني يقول وإما أن يكون الأمر به، الأمر بغير الأهم، إرشادا ليس أمرا مولويا. حتى أنت تقول ترتب، ليس أن ترتب يحتاج إلى أمرين مولويين. يقول وإما أن يكون الأمر به بغير الأهم إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة، لولا المزاحمة، وأن الإتيان به هاي وأن معطوف على محبوبيته، إرشادا إلى محبوبيته وإرشادا إلى أن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة. إذا لم يأتي بالأهم وجاء بغير الأهم، جاء بالمهم، يوجب المثوبة، يحصل على شيء من الثواب، يوجب استحقاق المثوبة فيذهب أو فيذهب به بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم من بعض أن الحسنات يذهبن السيئات، أي حسنة من حسنات العبد يعني أذهبت بعض السيئة في ترك الواجب الأهم، وأن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب به، فيذهب بها يعني بالمثوبة بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم، لا أنه أمر مولوي هذا أن يكون الأمر بغير الأهم إرشادا، لا أنه أمر مولوي ليكون من طلب الضدين بنحو الترتب حتى تقول يدل على وقوع الترتب وإن كان لا يكون، هذا يكون أجنبي عن الترتب. يقول لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر به، كالأمر بالأهم، الأمر بالأهم هو أمر مولوي فعلي، أما الأمر بالمهم ليس كذلك، هو أمر إرشادي فلا يكون من باب الترتب. فافهم وتأمل جيدا. ثم قال ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب. المصنف بعد أن عرض دليلي القائل بالترتب وناقش في الدليلين الآن يذكر مناقشة أخرى، هو بعد أن ذكر الدليلين هو أشكل سابقا بقوله قلت ما هو ملاك الاستحالة آت في الطلب بنحو الترتب، هذا إشكال أول ذكر سابقا، قال المحذور باقي سواء كان طلب الضدين بنحو الترتب أو بنحو العرضية، المحذور باقي على كل حال. اجي إلى الإشكال الثاني، الإشكال الثاني يقول أن القول بالترتب، الالتزام بفكرة الترتب بقطع النظر عن المحذور العقلي اللي ذكرناه سابقا، الإشكال الأول المحذور العقلي، بقطع النظر عن ذلك القول بالترتب يستلزم ما لا يمكن الالتزام به، يلزم من القول بالترتب لازم فاسد ما يمكن الالتزام به. شنو هذا اللازم الفاسد؟ قال تعدد العقاب فيما إذا ترك الأمرين، تعدد العقاب إذا ترك الأهم والمهم، مع أن تعدد العقاب أمر واضح البطلان ومنكر بالوجدان ولا يمكن الالتزام به. القول بالترتب يستلزم تعدد العقاب إذا ترك المتعلقين، مع أن هذا واضح البطلان. بيان ذلك هو أنه بناء على فكرة الترتب، بناء على فكرة الترتب، وأن الأمر بالمهم يكون فعليا إذا عزم المكلف على عصيان الأمر بالأهم، مو إحنا قلنا أن الأمر بالمهم مشروط بالعزم على العصيان أو مشروط بالعصيان فيما بعد، فحينئذ يكون الأمر بالمهم يكون فعليا إذا تحقق شرطه، وإلى جنب ذلك الأمر بالأهم أيضا يبقى على فعليته، مو هذا أيضا واضح. ليش؟ لأن الأمر بالأهم هذا مطلق غير مشروط، مجرد العزم على المعصية لا يوجب سقوطه، وحينئذ يكون لنا أمران فعليان ثابتان فعلا، فإذا ترك المكلف الأهم وترك المهم لا أزال النجاة ولا قلة، مقتضى ذلك شنو؟ لا بد أن يحصل على عقابين، عقاب على ترك الأمر الفعلي الأول الأهم، وعقاب على ترك الأمر الفعلي الثاني المهم، وحينئذ يحصل على ثوابين. زين، هذا شنو محذوره؟ المصنف يقول هذا واضح البطلان، لا يمكن أن يستحق المكلف عقابين فيما إذا ترك الأمرين. ليش؟ لوضوح أن المكلف ليس بوسعة أن يجمع بين الأمرين. شوفوا إخواني، المكلف ما يمكن أن يجمع بين الأمرين. المكلف لا يمكن أن يجمع بين المتعلقين، بين الضدين، بين الإزالة وبين الصلاة. ليش؟ لضيق قدرة المكلف. المكلف ما عنده إلا قدرة واحدة، إما أن يصرف القدرة الواحدة في الإزالة، وإما أن يصرف القدرة الواحدة في الصلاة. ونتيجة ذلك أن المكلف مضطر إلى ترك أحد الضدين، هو لابد أن يترك أحد الضدين بمقتضى الاضطرار وبمقتضى ضيق القدرة، ولا يمكن أن يجمع بين الضدين، ما يمكن أن يجمع بين المتعلقين، بين الإزالة وبين الصلاة، فلا بد أن يترك أحد الأمرين. نعم، إذا ترك الأمر الثاني يكون مستحقا للعقاب. يقول أنا أترك الصلاة، ليش تترك الصلاة؟ تقول لعدم القدرة. وأيضا أترك الإزالة، تقول إذن أنت تستحق عقابا على ترك شنو؟ على ترك الإزالة. ليش؟ لأن ترك الصلاة أمر لابد منه، أو قلت ترك أحد الضدين أمر لابد منه، ليس بقدرة المكلف، يعني مو نتيجة سوء اختياره، وإنما اللي يكون مسببا وناشئا عن سوء اختياره هو شنو؟ هو ترك الثاني. إذا ترك الثاني يكون مستحقا للعقاب، أما ترك للأول هذا أمر ملجأ إليه، مضطر إليه. فإذا عوقب المكلف بعقابهم هذا يكون ظلما قبيحا لا يصدر من المولى الحكيم أن يعاقب بعقابهم. ليش؟ لأنه هو غير قادر على الجمع بين الضدين، حتى إذا ترك الضدين يكون معاقبا على ترك الضدين. المناسب الحسن أن يعاقب عقابا واحدا إذا ترك الأمرين، واحد تارك بالإضطرار، واحد تارك بالاختيار، فيعاقب على الثاني. لذلك نقول أن تعدد العقاب هذا أمر واضح البطلان وما يمكن الالتزام به، تعدد العقاب، مع أن لازم فكرة الترتب هو تعدد العقاب. الترتب يقول لنا أمران مولويان فعليان، إذا ترك الأمرين لابد أن يستحق العقاب. فإذا لازم فكرة الترتب تعدد العقاب المحال، فلا بد أن تكون فكرة الترتب أيضا من المحال، لأن ما يلزم منه المحال يكون محالا. زين. ثم المصنف يقول الذي يدل على ويشهد ويؤيد بطلان اللازم، شوفوا إخواني، الذي يدل على بطلان اللازم وأن هذا اللازم لازم فاسد وباطل، هو أن المجدد الشيرازي أستاذ المصنف رحمة الله عليه ممن التزم بفكرة الترتب كما ذكرنا سابقا، على رأس من ذكرنا اللي عبر عنهم المصنف جماعة من الأفاضل، ذكرنا كاشف الغطاء والسيد المجدد الشيرازي. المجدد الشيرازي التزم بفكرة الترتب ودافع عن الترتب، ومع ذلك هو لم يلتزم بذلك اللازم، وحاول أن يتنفل عن هذا اللازم، عن تعدد العقاب. هو التزم بفكرة الترتب، والمصنف يقول على ما ببالي أشكلت عليه بتعدد العقاب، ولم يلتزم بتعدد العقاب، هو حاول أن يتنفل من تعدد العقاب، هو لم يقل إيه نعم لا نلتزم بتعدد العقاب، هو التزم بفكرة الترتب ولم يلتزم بلازم فكرة الترتب، هو حاول أن يدفع هذا اللازم وأن ينكر اللزوم. هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن هذا اللازم لازم باطل فاسد، هو حاول الفرار من هذا اللازم. هذا يؤيد ما ندعيه من أن تعدد العقاب لا يمكن الالتزام به، هذا لازم باطل فاسد، وإلا فما بال المجدد الشيرازي يحاول إنكار هذا اللزوم لولا كان هذا اللازم لازما فاسدا. إذا ما كان لازم فاسد يقول نعم نلتزم بالترتب ونلتزم بلازم الترتب، ما الضير في ذلك؟ لا هو لم يقل ذلك، هو أنكر اللزوم وحاول أن يتنصل من هذا اللزوم. هذا دليل واضح على أن تعدد العقاب أمر فاسد، بالإضافة إلى ما ذكرنا من أنه ظلم قبيح لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الضدين، فأن يعاقب على الضدين معا هذا ظلم قبيح. قال ثم أنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب، القائل بالترتب لا نظن أنه يلتزم بما هو لازمه، بما هو لازم الترتب. شنو اللازم؟ شنو لازم الترتب؟ يقول من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين، يستحق عقوبتين على مخالفة الأمرين. ضرورة، هاي ضرورة تعليل لقوله لا أظن. ليش لا تظن؟ يقول ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. العبد لا يمكن أن يعاقب على ما لا يقدر عليه. هو شنو الذي لا يقدر عليه العبد؟ الجمع بين الضدين. الجمع بين الضدين أمر غير مقدور للعبد، فأن يعاقب ويعاتب على أن لما لم تجمع بين الضدين، لما لم تمتثل الأمرين، أنت تستحق العقابين، هذا أمر قبيح. يقول لقبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، ولذا يعني لأجل عدم التزام القائل بالترتب بما هو لازمه، لذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به، لا يلتزم بشنو؟ بتعدد العقاب، ما يلتزم به، مع أنه كان يدافع عن الترتب ويلتزم بالترتب، مع ذلك ما يلتزم بفكرة تعدد العقاب، لازم الترتب. يقول لا يلتزم به على ما هو ببالي، وكنا نورد به على الترتب، كنا نورد بتعدد العقاب على الترتب، وكان بصدد تصحيحه، وكان السيد الأستاذ بصدد تصحيح الترتب. شلون يصححه؟ تصحيح الترتب بدفع هذا اللازم، ويحاول يصحح الترتب، يقول لا هذا ليس لازما، يقول بدفع، يعني وكان بصدد تصحيحه، يعني بدفع هذا الإشكال، دفع اللازم، لازم الترتب يعني تعدد العقاب، وكان بصدد تصحيحه. خلاص، هذا بالنسبة إلى مناقشة الدليل الثاني. ثم المصنف بعد ذلك يقول فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر. أساسا إحنا شلون دخلنا إلى فكرة الترتب أخواني؟ دخلنا إلى فكرة الترتب على أساس أن العبادة هل تقع صحيحة من دون وجود أمر أو لا، هل لا بد في صحة العبادة من وجود الأمر أو لا. الشيخ البهائي وأيضا صاحب الجواهر حيث التزما بلا بدية وجود الأمر، انفتح المجال إلى مسألة الترتب، وهل هناك أمر بالصلاة مع المزاحمة بأمر أهم بالإزالة أو لا، اجت فكرة الترتب. المصنف أولا أنكر، قال العبادة تقع صحيحة من دون حاجة إلى وجود أمر، سواء كانت العبادة مأمورا بها أو لم تكن مأمورا بها، يكفي العبد أن يقصد المحبوبية الذاتية، أن يقصد الملاك، هاي الصلاة صلاة بعد واجدة للملاك، هو يقصد التقرب بالصلاة ولو لم تكن مأمورا بها لمانع للمزاحمة. قال عندنا طريق، شنو الطريق؟ أن نقصد الملاك، قصد الملاك يصحح العبادة، يصحح الصلاة. أربعة، فكرة الترتب، قالوا لا حتى بناء على الحاجة إلى الأمر، إحنا عندنا أمر ترتبي بالصلاة، هو مأمور بالإزالة، فإذا عصى الإزالة هو يؤمر بالصلاة، فلا مانع من أن يأتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها. فإذا صار عندنا طريقين لتصحيح الضد العبادي في صورة المزاحمة مع الضد الأهم، عندنا طريقين لتصحيح الصلاة فيما لو كانت متأخرة عن الإزالة حسب نظر المولى وكانت الإزالة أهم من الصلاة. شنو الطريقين؟ الطريق الأول قصد الملاك اللي ذكر المصنف، الطريق الثاني هو الأمر الترتبي اللي ذكر الشيخ كاشف الغطاء وجملة من الأفاضل وجماعة من الأفاضل كما عبر المصنف. عندنا طريقين، المصنف بعد أن سد الطريق الثاني والتزم باستحالة الترتب، بعد يتعين أن يكون الطريق في تصحيح العبادة هو شنو؟ هو الطريق الأول. فبعد ما عندنا طريق لتصحيح الضد العبادي إلا قصد الملاك حسب نظر المصنف. شوفوا أخواني، منا المصنف ينطلق لبيان طريق ثالث غير الملاك وغير الأمر الترتبي، ينطلق لبيان طريق ثالث لكن ليس طريقا عاما يسلك في جميع الموارد، وإنما طريق خاص في بعض الموارد. هذا الطريق الخاص هو أنه إذا كان الأمر بالأهم فوريا كما في مثالنا اللي دائما نمثل به الإزالة، الإزالة مو واجب فوري، يعني ما يجوز لمن دخل إلى المسجد ووجد النجاسة أن يتراخى، لابد أن يبادر إلى الإزالة. فإذا كان الواجب الأهم فوريا وكان الواجب المهم موسعا، يعني شنو موسعا؟ يعني إلى أفراد طولية متعددة، أفراد طولية ممتدة بامتداد عمود الزمان، ولم يكن الأهم مستوعبا لتمام وقت العبادة وإنما يستغرق بعض وقت العبادة، كما لو زوحمت الصلاة في أول الوقت بإزالة النجاسة. هذا مثالنا، هذا مثالنا يقول هذا في 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 مثل هكذا مورد يمكن أن نذكر طريقا آخر نصحح من خلاله العبادة، صحح من خلاله الصلاة فيما إذا دخل ووجد النجاسة، إزالة النجاسة هو ما تستوعب كل الصلاة، يعني كل وقت الصلاة، يعني ما يقعد يتأخر النجاسة من الزوال إلى الغروب، لا، إزالة النجاسة أفرض تستغرق 10 دقائق، تستغرق نصف ساعة بين ما يحضر الماء ويشطف مثلا الفرش ويفرغ من النجاسة. فإذا إزالة النجاسة لا تستوعب تمام وقت العبادة وإنما تستغرق بعض وقت العبادة، فحينئذ شنو اللي راح يصير؟ حينئذ يقول إذا أمر الشارع المقدس بالإزالة، هذا الأمر بالإزالة لا يقتضي إسقاط الأمر بالصلاة مطلقا. الشارع المقدس يقول له أزل النجاسة، بس هل معنى أزل النجاسة يعني لا تصلي؟ يعني أنت اليوم معفي من الصلاة؟ لا، الأمر بالإزالة إنما يقتضي إسقاط الأمر عن خصوص الفرد المزاحم. مو عندنا فرد من الصلاة زوحم بواجب أولى وأهم في نظر المولى، زوحم بالإزالة. الشارع المقدس يقول له أنت هاي الصلاة في أول الوقت، الصلاة في ضمن 10 دقائق الأولى اللي أنت مشغول بها بالإزالة، هاي الصلاة ما مشمولة للأمر. الأمر بالصلاة أقيم الصلاة هذا ما يشمل هذا الفرد المزاحم، فيسقط الأمر بلحاق هذا الفرد المزاحم. ليش يسقط إخواني؟ ليش؟ لأنه هو بقاء الأمر بالصلاة مع وجود الأمر بالإزالة، هذا شنو معناه؟ معناه طلب الجمع بين الضدين، فهو محال. فنفس الأمر بالإزالة ونفس مزاحمة الصلاة بالإزالة، هذا يقتضي أن يسقط الأمر عن خصوص الفرد المزاحم. زين. أما الأفراد الطولية الأخرى التي تكون بعد الفرد المزاحم، يعني الصلاة بعد الساعة الأولى، الصلاة بالساعة الثانية، الصلاة بالساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة، إلى غروب الشمس، هاي الصلاة بعد الفرد المزاحم لا موجب ولا مبرر لأن نلتزم بسقوط الأمر بها، يبقى الأمر متعلق بتلك الصلاة. يعني الشارع المقدس يقول أنا أخو قلت لك أزيل النجاسة، إيش قد أزيل النجاسة؟ 10 دقائق أزلت النجاسة ولا أمر بالصلاة في الفرد المزاحم للإزالة، لكن بعد أن فرغت من الإزالة ما المانع من أن تصلي؟ أنت مأمور بالصلاة. فإذا كل الأفراد الطولية الواقعة بعد الفرد المزاحم للإزالة هذا تكون مأمورا بها. فإذا الأمر لا يسقط أساسا، لا يسقط بالمرة، وإنما يسقط بالإحاظ الفرد المزاحم. اللي يريد نقول أن أصل الأمر باقي، وإنما يسقط بالإحاظ الفرد المزاحم. حينئذ بناء على ذلك، بناء على ذلك يقول المصنف يمكن تصحيح العبادة في صورة المزاحمة، يمكن فيما لو ترك الإزالة وصلى في أول الوقت، يقول أنا ما أزيل النجاسة وصلى في أول الوقت، يعني شنو؟ يعني جاء بالفرد المزاحم للإزالة، يقول يمكن أن تقع العبادة صحيحة قاصدا بذلك، شوفوا إخواني، امتثال الأمر بالصلاة. يقول ننكر فكرة التردد ونقطع النظر عن قضية الملاك، عندنا طريق آخر بأن شيء يسوي، يقول يصلي في أول الوقت، يأتي بالفرد المزاحم للإزالة قاصدا امتثال الأمر المتعلق بالصلاة، وهذا الأمر وإن لم يتعلق بالفرد المزاحم، لكن هذا الفرد المزاحم المزاحمة إنما اقتضت إسقاط الأمر عنه، هاي المزاحمة أقصى ما أوجبته أن الأمر يسقط عنه، أما الغرض الملاك المصلحة لا زالت موجودة في الفرد المزاحم. العقل يرى أن لا فرق بين الصلاة في أول الوقت والصلاة في وسط الوقت والصلاة في آخر الوقت، العقل يرى أن لا تفاوت بين أفراد الصلاة المختلفة، حتى الفرد الأول هذا فرد من أفراد الصلاة واجد للملاك، وحينئذ مع كون هذا الفرد المزاحم لم يفقد المصلحة ولم يسقط عنا الغرض وإنما سقط عنا الأمر، يمكن أن يأتي المكلف بالفرد المزاحم لكن لا بقصد المحبوبية حتى نقول الطريق الأول، ولا بقصد الأمر الترتبي لأن احنا أنكرنا الترتب، وإنما يأتي بالفرد المزاحم قاصدا امتثال الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة. الأمر أقيم الصلاة، هاي أقيمه بمن متعلق؟ متعلق بطبيعة الصلاة، وهذا الفرد المزاحم فرد من أفراد الطبيعة، فشنو المانع من أن يأتي بالفرد الأول الفرد المزاحم قاصدا امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، بعدما كان هذا الفرد فردا من أفراد الطبيعة والعقل لا يرى فرقا بينه وبين سائر الأفراد الأخرى، كما أن الأفراد الأخرى صلاة، هذا الفرد الأول أيضا يكون من مصادق الصلاة. صحيح هو ليس متعلقا للأمر، آمنا بذلك، المزاحمة اقتضت إسقاط الأمر، لكن يبقى هو فرد من أفراد الطبيعة ويبقى واجد لتمام ما يكون واجدا له سائر المصادق الأخرى، فيمكن أن يتقرب العبد بهذا الفرد إلى مولاه قاصدا امتثال الأمر. هذا الطريق الثالث هذا طريق خاص، خاص في شنو؟ خاص فيما لو كانت العبادة موسعة، فيما لو كانت العبادة موسعة فالمزاحمة تقتضي إسقاط الأمر عن خصوص الفرد المزاحم. أما إذا كانت العبادة مضيقة أيضا كما كان الأمر بالأهم مضيقا وفوريا، العبادة أيضا كانت مضيقة حينئذ هذا الطريق بعد ما يجي. شنو مثاله؟ مثلا ما لو زوحمت صلاة الآيات بالإزالة، صلاة الآيات وقتها ضيق، الآية وقتها ضيق 10 دقائق، إزالة النجاسة أيضا تستغرق 10 دقائق. فالشارع المقدس حينما يأمر بالإزالة باعتبار أن الإزالة أهم من الصلاة، حينما يأمر الشارع بالإزالة هذا الأمر بالإزالة يقتضي أن يسقط الأمر بالصلاة أساسا، من أصل يسقط الأمر بالصلاة، لأن ما عندنا بعد أفراد طولية تكون متعلقة للأمر كما كان في الموسعة. بالموسعة قلنا ماكو مانع من أن يسقط الأمر بخصوص الفرد المزاحم، أما الأمر بالإحاض الأفراد الأخرى باقي على حاله وماكو موجب ماكو مبرر لإسقاطه. أما إذا كانت العبادة مضيقة كما كان الأمر بالأهم أيضا مضيقا، فحينئذ يسقط الأمر عن الفرد المزاحم، وليس لنا إلا الفرد المزاحم، ما عندنا بعد أفراد طولية تأتي بعد الفرد المزاحم، فيسقط حينئذ الأمر أساسا. وبعد ما يمكن أن يأتي بالفرد المزاحم قاصدا امتثال الأمر بالصلاة، أي أمر بالصلاة؟ بعد ما عندنا أمر بالصلاة، ما عندنا إلا الفرد المزاحم، وقد سقط الأمر بالصلاة أساسا بسقوطه عن الفرد المزاحم الوحيد، ما عندنا بعد أفراد أخرى. هذا الطريق أقول إنما يأتي في العبادة الموسعة دون العبادة المضيقة. العبادة المضيقة هذا الطريق لا يتصور فيها. قال نعم عفوا فقد ظهر أنه، هاي فقد ظهر يعني ابن سختي جعلها كأنما من تتمة الفقرة السابقة، وهذا مو مناسب، يعني المناسب أن يجعل فقد ظهر في صدر الفقرة لأن هذا مطلب جديد. يقول فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهمها إلا ملاك الآمر، ما عندنا طريق لتصحيح العبادة إلا قصد الملاك كما ذكر المصنف. ليش؟ لأن الترتب بعد سقط، الترتب يكون ليس طريقا تاما، طريقا منسدا. يستدرك يقول نعم لنا طريق ثالث لكن في خصوص الموارد. يقول نعم فيما إذا كانت موسعة، من هي كانت العبادة؟ فيما إذا كانت العبادة موسعة وكانت مزاحمة بالأهم، الأهم زاحم هاي العبادة ببعض الوقت، يعني زاحم بعض الأفراد مو تمام الأفراد، لا في تمامه لا في تمام الوقت، يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بها، حيث كان الأمر بالعبادة الموسعة على حاله يبقى الأمر. أكو موجب لإسقاط الأمر عن العبادة؟ الجواب لا، الموجب هو إسقاط الأمر عن خصوص الفرد المزاحم فيبقى الأمر، فيمكن أن يأتي المكلف بالفرد المزاحم قاصدا امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة. يقول وإن صارت مضيقة ضاقت، يعني قلت أفراد العبادة، يعني الصلاة بعد أن كان وقتها 5 ساعات مثلا صارت 4 ساعات، اضيق وقتها. يقول وإن صارت مضيقة بسبب خروجي ما زاحمه الأهم، هاي ما واقع على الفرد، يعني الفرد الذي زاحمه الأهم من أفرادها، من أفرادها من تحتها أمكن، هاي من أفرادها، بيان لما ما زاحمه من أفرادها، هاي من تحتها، هاي متعلقة بخروج، خروجي ما زاحمه هو من تحتها أمكن أن يؤتى بما زحم أمكن أن يؤتى بالفرد المزاحم أو المزاحم المزاحم بالأهم أمكن أن يؤتى بما زحم منها بداعي ذاك الأمر يا أمر المتعلق بالطبيعة فإنه وإن كان خارجا هذا ما زحم وإن كان خارجا من تحتها بما هي مأمور بها ليس هو خرج عن متعلق الأمر وبقى متعلق الأمر منه الطبيعة من دون الفرد المزاحم فهذا الفرد خارج عن الطبيعة من حيث هي مأمور بها إلا أنه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها هذا الفرد هو وافي بالغرض تماما ككل الأفراد الباقية تحت الطبيعة المأمور بها لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها كان عقلا العقل يرى كان عقلا مثله كان هذا الفرد المزاحم حسب نظر العقل مثله مثل منه مثل الباقي بلا فرق مثل اللي باقي تحت الطبيعة المأمور بها في الاتيان به في مقام الامتثال كما أن الأفراد الباقية تصلح امتثالا هذا الفرد أيضا يصلح امتثالا والاتيان به بداعي ذاك الأمر هاي والاتيان معطوف على الاتيان الأولى في الاتيان به في مقام الامتثال يعني شنو الاتيان به في مقام الامتثال يفسر يقول والاتيان به بداعي ذاك الأمر يا أمر الأمر المتعلق بالطبيعة فشلون يختلف هذا عن طريق المصنف المصنف يقول يقصد الملاك يقصد المحبوبية أما هذا الطريق الثالث يقول لا يقصد امتثال الأمر هو نظير الترتب لكن ذاك يقصد الأمر الترتبي هذا يقصد الأمر المتعلق بالطبيعة بعد أن سدينا باب الترتب والإتيان به بداعي ذاك الأمر بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا بلا تفاوت في نظر العقل بين الفرد المزاحم وبين باقي الأفراد التي بقت تحت الطبيعة المأمور بها أصلا ودعوة هذا تتم لهذا الطريق يأتي عنه الكلام صلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.